السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البعض قد يستوحش من قلة الحضور معه في الحلقة ولو لأول الحلقة، ولا يعلم أن هذه زيادة في أجره إن صبر على هذه الوحشة والنفور الذي في نفسه، وعلم أن العبادة حين قلة المعين فيها وفي زمن الغفلة تكون أفضل من غيرها. طيب، هب أننا بدأنا درسنا وهذا المسجد كالجمعة مملوء من أوله إلى آخره، لا شك ستحس بأنس في نفسك، لكن هل ثوابك سيكون مثلما أن الحي القيوم خصك والناس من حولك غافلون نائمون في بيوتهم وأنت تصبر حتى تطلع الشمس في ذكر الله مع قلة من معك؟ أيهما أعظم من جهة ما يحصل في نفسك من مجاهدة من قلة المعين وغفلة الناس، الأول ولا الثاني؟ الثاني. عندنا في هذا الحديث، نعم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى ذهب عامة الليل، فبشرهم بشارة قد تكون غريبة على البعض يسمعها ولا يعرف ايش معناها. انتظروا 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 حتى نام أهل المسجد والناس من حوله من المنافقين ومن من لم يسلم من حوله، خيبر الدنيا نايمين عندهم حقول من الصباح يعملون، سواء كانوا منافقين كفار ولا من غلب عليه النوم المسلمين. فالنبي ذكر كلمة، هل فهمتم معناها؟ قال الذين انتظروا ما أحد يصلي هذه الصلاة غيركم. قد يقول قال وين المنقبة يعني؟ ما أحد يصلي هذه الصلاة غيركم. المنقبة أن العبادة في زمن الغفلة والناس نائمون وهذول في المسجد ينتظرون وهم قلة بالنسبة لمن حولهم، يضاعف أجرها ويشاد بصاحبها أكثر من عبادة التي الناس معينين عليك لك فيها، ما تستوحش لوحدك. في حديث آخر يشير إلى هذا، خرج مسلم في صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: عبادة الله في الهرج خير من هجرة إلي. الهجرة النبي كم تعلم من الثواب؟ في أحد يقول لي ثوابه ما هو؟ تكفير الكبائر، تكفير الكبائر. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أو لعمرو بن العاص لما جاء يبايعه، قال له: أبايعك وأشترط شرط. عجيب. قال: ما شرطك يا عبد الله؟ قال: أن يغفر الله لي ما فعلت في الجاهلية، يغفره الله لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ كبائر، قتل، زنا، كل شيء ما دام هاجر يهدم له. ثواب الهجرة عظيم، أن يهاجر للرسول عظيم جدا، جائزته كبيرة. وأن الحج يهدم ما قبله، فهنيئا الحجاج. أيضا عطف الحج على الهجرة فقال: والحج يهدم ما قبله. نعمة عظيمة، يعني الحج كما نص الحافظ بن حجر يكفر الكبائر، وشيخنا بن باز على هذا أن الحج يكفر الكبائر. عليكم السلام. قال النووي في تفسير قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج تعد الهجرة إليه. قال هرج وقت الفتنة واختلاط الأمور، لأن هذا من شأنه إن حصل ينجذب القلب للانشغال به، فكونه يتجرد للتعبد لله في هذه الفترة العصيبة ولا ينشغل باختلاط الأمور والفتنة، هذا يدل أنه جاهد نفسه. نعات الإنسان ينساق يتفكر الحق مع هؤلاء الحق مع هؤلاء إلى آخره، فكونه يعبد الله في وقت الهرج والقتل واختلاط الأمور فهنيئا له، فيضاعف عمله إلى أن يكون أفضل من هجرة إلى إيش؟ من هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن حذاري أن تستوحش إذا قمت من الليل وأهلك كلهم نائمون في البيت. كمل، ذكر هذا الكلام وأنك في أجر، وخاصة أهل الحي كلهم نائمون وأنت ناصب رجليك في منبر بيتك تصلي لله في محراب بيتك مكان الذي تعبد الله عادة فيه، لأن ليس فيه زخارف والجو فيه معتدل، فتصلي فيه عادة، تنصب رجليك وأنت قائم تصلي، زوجة نائمة، الأولاد نائمون، الجيران نائمون، لو رفع صوتك قليلا سمع الجار صوتك من الهدوء، فابشر بأن ثوابك أعظم مما لو قام الجيران وقام أهل البيت كلكم كلكم في صلاة التراويح، أنت تصلي وهذا يصلي معينين نفسيا لك. فإذا قمت لوحدك فابشر بهذا الأجر، وقد أشار النبي إليه. تذكر الحديث اللي أشار له النبي في أنك تصلي والناس نيام، حديث الترمذي عبد الله بن سلام قال أول ما جاء النبي المدينة انجفل الناس له، فكنت أمام من ذهب فنظرت إلى وجه النبي وإذا بي وجهي ليس بوجه كذاب، لأنه النساء إذا تعود الكذب والغش الله سبحانه وتعالى يطبع في وجهه علامة زيغه وكذبه، فيصبح الناظر إليه غير مستريح له، إما تجد في عينه ما يدل على الزيغ أو في وجهه. فالمهم كانوا يعرفوا ذلك العرب بالقرينة، فنظر إلى وجه النبي لقرص وجه النبي وهو ينظر إليه قال هذا بفراستي وما أعلمه عند تفرس النظر الوجوه وجه رجل صادق ليس كذاب. حينئذ سمع النبي يقول أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الشاهد وصلوا بالليل والناس نيام، هو بس النبي بيسوي السجع يعني، معاذ الله كان يقول إيش؟ إنما أنت من إخوان الكهان لرجل سجع، إذا كان السجع ما له داعي فهذا يعتبر لغو من الكلام، معاذ الله أن الذي أوتي جوامع الكلم يسجع سجع كذا ما له داعي. أفشوا السلام وش ناسبه؟ صلوا بالليل والناس نيام، السجع مكروه إذا ما كان له داعي، فليش النبي يضيف كلمة وصلوا بالليل والناس نيام؟ ما يريد منها وهو أوتي جوامع الكلم؟ قال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، معاذ الله اختصر له الكلام يتكلم كلام لا داعي له، إذا الكلام في مكانه ولا لا؟ لما قال والناس نيام بقرينة هذا الحديث لما قال اختصر لي الكلام أوتيت جوامع الكلم، إذن كلمة والناس نيام لها معنى، ما هو؟ عبادة الله زمن الغفلة، لها ميزة عند الله. عبادة الله زمن الغفلة لها ميزة عند الله، سيما إذا أحيت هذه العبادة من بعدك. قامت الزوجة تشرب ماء في الليل، شافتك ناصب برجليك، قالت من ذاك اليوم ما اعترفت قيام الليل الزوجة، فلك أجر زوجتك التي اقتدت بك في قيام الليل. الأولاد، الجار، الجارة، حتى آخر من يبقى يعمل بعملك بعد وفاتك، كل ذلك أجورهم لك مثل أجورهم، لأنك أن دللتهم على قيام الليل بعملك أو بقولك. لو كنت في مجلس فذكرت فضل قيام الليل كلمة واحدة العشاء، فصار يقومون بعد كلامك كل الذين قاموا إلى أن تقوم الساعة، سلسلة كلهم في ميزان حسناتك، لقوله من دعا إلى هدى كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة. ولذلك بعض السلف كان حريصا يذكر الله في السوق، يقول لأكون عند الله كأني شجرة مورقة ربيعية بين شجر الخريف، تميز عند الله. الناس غافلين في السوق، بكم هذه؟ بكم هذه؟ والله اشتريتها بكذا، بالأمانة علي كذا، وهو قاعد يقول سبحان الله والحمد لله والآن في السوق. فكان نقل ابن رجب أن كثير أن بعض السلف كان يحرص يذكر الله في أماكن الغفلة كالسوق، حتى يبقى عند الله كالشجرة المورقة الربيعية بين شجر الخريف، ميز عند الله بالذكر والناس غافلون في السوق. ولذلك ابن القيم يقول إن ابتليت بمجلس عوام أيها الفقيه أو الصالح، زاروك وابتليت، فاجتهد أن تقلب مجلسهم للذكر، فإن غلبوك فاذكر الله في نفسك. أولا تكون لك هذه الميزة، هم غافلون يسولفون في الدنيا وأنت لسانك يذكر الله، فيكون لك ميزة عند الله، عبدت الله في مكان في غفلة، مو براضين يصاعون لك كل ما تقول لهم حنا مقصرين وحنا اي الله غفور رحيم، كمل هرجلك، هاي يغلبوك، ما انت قادر تحول المجلس الذكر. فقال ابن القيم سبح الله واذكره في نفسك ولا تنساق معهم فيما يقسي قلبك، فإن كثرة الكلام في المجالس غير ذكر الله يقسي القلب، لقسى قلبك في المجلس تصبح عبادتك بعد ضعيفة بسبب هذا المجلس، قل ذكرك لله فيه. كنت أول تصلي الضحى نصف ساعة، أصبحت تصليها خمس دقائق من مجلس اللغط واللغو، قسي القلب يذكر الدنيا. في أحد منكم يذكر قبل أن نختم كلمتنا ويأتي قارئنا أخيرا شيء مر عليك في قراءتك يدل على أن ذكر الله أو العبادة والعمل بالسنن وقت الغفلة عنها يكون أفضل عند الله؟ هذا العاد الحديث نختم به كلامنا في هذه المسألة المهمة، وهو وأسمح لك إذا كنت عندك شيء غيره أسمح لك تقوله. تذكرون النبي وش قال في السنن والعمل بها وقت زمن الصبر؟ إن من ورائكم زمن الصبر، العامل فيه بسنتي له أجر 50. قال 50 منا ولا منهم يا رسول الله؟ قال منكم يا أصحابي، هم بيني وبينكم 1400 سنة، لكن لهم أجركم وقت ما يعملوا بسنني، وقت لا يجدوا معين يعينهم على السنة. الناس كلها بعد الصلاة تنصرف، وهذا قاعد في مكانه يعرف النبي قال من جلس في مصلى بعد الصلاة فهو في صلاة يسبح الله، والناس راحوا بيوتهم وقاعد في مكانه، هذا راح هذا راح هذا راح هذا راح، ما بقي حوله الاثنين ثلاثة يذكرون الله ويعملون بالسنة اللي فعلها النبي بعد الفجر. فهذا له أجر كم؟ عند نسيان السنن والفتن والغفلة عنها له أجر 50 من الصحابة. ليش؟ عبد الله وقلة المعين، فأعطاه الله رب العالمين أجر 50 من الصحابة. فضل قليل ولا كثير هذا؟ إذا اجتمعت اليوم عندكم أحاديث على عادتنا في درس السبت بعد الفجر إلى أن يكتمل الناس لأنهم يأتون مكان بعيد، نذكر خاطر وفائدة وهي أن تحرص على العبادة وقت إيش؟ الغفلة. كل الناس في المجلس غافلون أن ينكرون على المكتاب، كلهم يضحكون، أنت وحدك وحدك قلت يا فلان ترى هذه غيبة، إذا ما انتهيت ترى بقوم من المجلس. الله كم كية كبيرة عند الله لك تدخر، أنهم كلهم يضحكون في سخرية أو غيبة أجراها رجل في المجلس وأنت تميزت بينهم عند الله، أنكرت هذا المنكر، منكر غيبة أو سخرية، كم تميزت عند الله. أنا هذا الكلام اللي تقولوه نسمع المشايخ اللي غيبة، والغيبة ترى كما قال يحب أحدكم يأكل لحم أخيه في القرآن، فترى تنتهوا ولا تأثموني ولا أقوم، والناس يضحكون حولك بل ينكرون عليك، يقول لا تشدد يا أخي وأنت مجتهد ثابت. دخلت في مجلس وليمة كل الناس فرحين به ينتظرون العشاء اللذيذ، وإذا بك تشوف الزاوية منكر من طرف، الناس يتدفقون يأخذون أماكنهم في الوليمة، أنت أول ما ارتفع بصرك في الوليمة على مكان فيه طرب وغناء ومزمار، قلت لصاحب الوليمة لا أجلس في هذا المنكر، ورجعت تميزت من 1500 رجل حضر، خرجت وتعبدت الله بالخروج من مكان المنكر. كم هي ميزتك عند الله، أو ما أعظم ميزتك عند الله؟ كلهم غافلون ينتظرون الطعام والأحاديث والانبساط، وأنت تميزت بالخروج من مكان فيه منكر لم تستطع تغييره إلا بالخروج، فكم تميزت عند الله. إذن عبادة إنكار المنكر، عبادة تعليم الناس السنن هم في غفل عنها، عبادة حضورك حلقة العلم مثل هذه والناس حولك نائمون في الحي وأهل بيتك نائمون ما حد جاء معك الدرس ويكون لك معين، والله لها أجر مضاعف يوم ما تجد المعين لعبادة رب العالمين. فلا تبتئس وأبشر بالخير وأن تعبد الله في زمن الفتنة. لذلك أظنك أن جربتها، تذكر يوم قمت لوحدك في البيت صرت تصلي والزوجة نائمة وكنت تصلي معهم مثلا في سفر نزهة، كل البيت يصلون معك مثلا وكلكم قمتم، ما تشوف نفسك كيف تلذذت وأنت لوحدك أكثر من الناس معك؟ لأن الله ضاعف لك الثواب، والله شكور، يا ضاعف لك الثواب ضاعف لك الانشراح واللذة في قلبك سبحانه. ما تشوف نفسك إذا قمت ليلة القدر أو العشر الأواخر كيف قلبك يكون؟ لأن الليالي المباركة الأجور فيها معظمة، فمن آثار ذلك أنك تحس براحة في نفسك، الله شكور يعطيك راحة في نفسك على قدر ما فعلت من أجر. ويقولون العوام كل أجرة لها أجرة، كل حجرة لها أجرة، فالذي يقوم العشر سيجد راحة في نفسه أكثر مما يقوم بقية أيام السنة في الليل، لأن أجور عظيمة ليلة القدر، أو ما ظنت ما يكون ليلة القدر في العشر الأواخر، مع كون لا ننسى أن عبادة الله وقت الغفلة أفضل وتضاعف وقت وجود المعين. الآن مثلا جماعة الإخوان المسلمون نشروا نشروا بين الناس الجرعة على ولي الأمر، ما تجلس مجلس الآن شوفوا الحكومة سوت في الإقامات كيف يشدد الناس، يجيب سيرة الحاكم بما يثير عليه، منتشر سعر الكلام في ولي الأمر بين العوام سببه الإخوان المسلمون. فأنت يا صاحب السنة يا سلفي تعرف في أحاديث تنهاك عن الإثارة عن ولي الأمر، تقعد في المجلس كالغريب تقول هذا منكر، يقول إيه أنت مما يمسح بلاط السلطان، إيه ويتكلمون عليك. فإذا صبرت وعملت بالسنة في ترك الإثارة على ولي الأمر، لأن النبي قال من كان له نصيحة لذي السلطان فلا يبديها علانية، يعطيك الله من الأجر أجر 50 من الصحابة، لأنك صبرت وين؟ في زمن يصعب فيه الصبر، تعير فيه بالسنة عياذا بالله. يقول الإمام أحمد وغيره سيأتيكم زمان، أظن الإمام أحمد، من دعا للسنن أو عمل بها هجره الناس حتى صار بينهم كالبعير الأجرب، وأعرف شخص صاحب سنة كان يعمل في مدرسة ويبدأون الناس وهو صاحب سنة ينكر عليهم بدعهم، والمدرسة كانوا متأثرين فيها بمذهب الإخوان المسلمين، هو الوحيد اللي يقول لا يجوز ولاة الأمر تكلم عليهم، لا يجوز، ينكر عليهم بدعهم. فيؤذونه، يتعازمون أمامه، فلان حياك الله العشاء، فلان فلان فلان، يعني أنت لا تجي معنا نعوذ بالله. ثم يصيح لما يشوف ما تأثر يبيثيرونه، يقولون ترى أوه نسينا نعزم فلان، فلان غير مرغوب فيه، هكذا بالنص يؤذونه بالكلام. وش سوى؟ أنكر عليهم البدعة بس، هجروا. إذن صدق الإمام أحمد سيأتيكم زمان، يقول من دعا فيه للسنن صار بين الناس كالبعير الأجرب. شوف البعير إذا صار أجرب كيف يهجروه الرعاة ويهجروه، يقعد لوحد في الصحراء ماشي، لكن هو عند الله ليس بهين. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود لما رقى على السور يجمع عود الأراك، جاءت ريح صارت سبحان الله من دقة ساقيه صارت الريح تلعب بساقيه كأنها أوراق، ضحك الصحابة ليس سخرية، يعني شيء غريب في نظرهم، قال تعجبون أو تضحكون، إنها لفي الميزان، هذه الساقة الدقيقة لعبت بها الريح أثقل من أحد، أثقل من أحد، هذه الساقة التي لا ترونها شيء تراها أثقل عند الله في الميزان من أحد. فاللهم نسألك من فضلك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله.